الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذن بعد أن تعرفنا أن معاني الحروف معاني تختلف سنخا عن المعاني الإسمية، وأنها ليس المدلول التصوري لها عين المدلول التصوري للأسماء كما ذكر الشيخ الآخوند رضوان الله تعالى عليه، حيث ذهب إلى أن الموضوع له تصورا في كل منهما واحد، وإنما يأتي الاختلاف من حيثية اللحاظ. وبعد أن عرفنا أيضا في مباحث سابقة أن الوضع في الحروف من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص، يجيء سؤال في البال: ما هي الثمرة أصلا من خلال ذكر هذه المباحث في علم الأصول؟ ما هي الفائدة المترتبة على عقد بحث اسمه تحليل معاني الحروف والبحث عن المعنى الدقيق الذي تدل عليه هذه الحروف؟ قد عرفنا سابقا أيضا أن الحروف دالة على معاني نسبية، ولا يفرق فيها بين الحروف التي تكون حرفا بالمعنى الأخص كما هو الحال عند النحاة، وكذا الحال لا يفرق فيها عليكم السلام في هيئات الجمل الناقصة وهيئات الجمل التامة، فكلها دالة على نسبة حرفية بالمعنى الأصولي. صبحكم الله بالنور. فالحرف بالمعنى الأصولي إذن يشمل كل هذه المذكورات. فالآن إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام وأن الموضوع له الخاص، فإننا نسأل: هذا الخاص إذا كان خاصا وجزئيا فإنه من المستحيل أن نقيد هذا الجزء، لأن الجزء ليس له حصص متعددة حتى نقول نقيده بهذه دون هذه، لأن الجزء ليس له إلا مصداق واحد، فلا معنى لأن نقيد هذا المصداق الواحد بهذه الحصة دون هذه الحصة، إذ ليس له حصص متعددة. ومتى ما لم يكن بالإمكان أن نأتي بقرينة خاصة تقيد هذا الخاص، لأنه جزء والجزء لا يقيد بطبيعة الحال، سوف لن يمكن أيضا في نفس الوقت أن نستفيد الإطلاق ببركة مقدمات الحكمة، لن نستفيد الإطلاق ببركة قرينة الحكمة، لأن الذي لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق بدوره أيضا، لأن التقييد والإطلاق شأن من شؤون المعنى العام الكلي. إن كان لدينا كلي فحينئذ يصح لنا أن نقول هذا الكلي هل هو يراد منه حصة خاصة فنقيد هذا الكلي، أو لا يراد منه حصة خاصة فيكون هذا مأخوذا على نحو الطبيعي والمطلق. فإذا المفهوم الذي لا يصلح لأن يقيد لا يصلح لأن نجري فيه مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، فالتقييد والإطلاق من شؤون المدلول الكلي العام. وعليه فلو كان لدينا قيد بحسب الظاهر يرجع إلى مدلول حرفي، فهل سنبقى نحافظ على هذا الظاهر؟ فمثلا الجملة الشرطية ظاهرها أن الشرط يرجع إلى الهيئة المستفادة من الجزاء، إلى هيئة الجزاء، فالقيد إن كان فإنما هو قيد لهيئة الجزاء. فهل سنبقى نحافظ على أن الهيئة وهي هيئة الجملة الفعلية، كما في قولنا إن جاءك زيد فأكرمه، الجزاء هو أكرم وهو جملة طلبية، وهيئة الجملة الطلبية مدلولها حرفي نسبي ربطي دال على نسبة صدور الإكرام، يعني على نسبة بين الوجوب والإكرام الصادرة من هذا المخاطب. فإذا دالة على وجوب الإكرام الصادر من هذا المخاطب بنحو المفاد الحرفي، وليست دالة بنحو المفاد الاسمي. فمن هنا عليكم السلام، فمن هنا هل بالإمكان أن نرجع هذا القيد أيدكم الله تعالى حياكم الله، هل بالإمكان أن نبقي الجملة الشرطية على ظاهرها؟ فنقول الظاهر من الجملة الشرطية أنه أن القيد فيها يرجع إلى ماذا؟ إلى نفس هيئة الجزاء. هذا يعني أن مفاد الهيئة التي هي معنى حرفي سيكون قد تقيد بماذا؟ تقيد بفعل الشرط، وهذا خلاف ما أخذناه سابقا من أن الحروف إذا كانت معانيها ومداليلها جزئية فإن الجزء غير قابل للتقييد. فماذا نفعل؟ والظهور حجة، ظاهر هذه الجملة أن القيد في الجملة الشرطية يرجع إلى هيئة الجزاء، والهيئة هذه مدلولها حرفي، والحرف والمعنى الحرفي ليس قابلا للتقييد. فهنا نضطر لأن نرفع اليد عن الظهور، لأن الظهور وإن كان حجة إلا أن حجيته معلقة على عدم وجود قرينة على الخلاف، واستحالة تقييد المعنى الحرفي قرينة على الخلاف. فحتى لو كان لدينا ظهور أن القيد راجع إلى هيئة الجواب، أن القيد راجع إلى الجملة الثانية، مع ذلك يجب أن نرفع اليد عن هذا الظهور لوجود قرينة عقلية سابقة، وهي أن الجزء لا يتقيد. فهذا القيد الذي بظاهره يرجع إلى جملة الجواب يجب أن نرفع اليد عنه ونقول ليس الظاهر، لا ينبغي أن نترك الجملة على ما هي عليه. فإذا إلى أين سنحول هذا القيد يا سيد إذا لم يمكن تحويله إلى جملة الجواب، جواب الشرط؟ إن جاءك زيد فأكرمه لا يمكن أن يكون قوله إن جاءك أن يكون قيدا لهيئة أكرمه، فلا بد وأن نحوله إلى متعلق أكرمه، إلى متعلق الهيئة. ما هو متعلق الهيئة يا شيخ أنس؟ متعلقها يعني هذه الهيئة وهي الوجوب، هيئة أفعل إذا كان ليس بالإمكان أن نقيدها لأن مدلولها نسبي، لأن مدلولها حرفي والمعاني الحرفية ليست صالحة للتقييد، فلا بد وأن نرجعها إلى متعلق هذه النسبة، يعني إلى نفس الإكرام. فإن هيئة أكرم معنى حرفي، يعني دالة على الوجوب بالمعنى الحرفي. إذا كان ليس بالإمكان أن تقيد هيئة أفعل أكرم، هيئة أكرم أفعل ليس بالإمكان أن نقيدها، إذن سيكون القيد راجعا إلى ما تعلقت به هيئة أفعل وهو الإكرام، ما نسميه بمتعلق الوجوب. يعني هنا إذا وجب شيء، ما هو الذي وجب؟ هو الإكرام. فالإكرام يقال إنه متعلق الوجوب، متعلق مدلول هيئة أفعل. يعني بعبارة أخرى، لا بد وأن يرجع القيد إلى الواجب لا أن يرجع القيد إلى الوجوب. فلا لا نستطيع أن نقيد هيئة أفعل، إذن يمكن أن نقيد متعلق أفعل، لا يمكن تقييد الوجوب، وحينئذ يرجع القيد إلى نفس الواجب. فالوجوب لا يتقيد، لكن الإكرام الذي هو واجب هو الذي يكون القيد راجعا إليه. فالقيد الذي هو إن جاءك
ليس بقيد الوجوب.
نعم، فليس أنه إن حصل مجيء فهناك وجوب. بناء على هذا الوجوب مطلق، الوجوب مطلق وليس مقيدا بقيد. ومن هنا أصلا، ومن هنا أنكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الوجوب المشروط مطلقا، أنه قال هذه ما عندنا وجوبات، لأنه لو كان هناك وجوب مستفاد من أفعل من هذه الهيئة فإن مدلول الهيئة معنى حرفي، والحرفي جزئي، والجزئي لا يتقيد، فكيف نقيده؟ فكيف نقيد مدلول الهيئة وهو أفعل؟ كيف نقيده بإن جاءك؟ فمن هنا عليكم السلام ورحمة الله، من هنا أنكر إرجاع هذه القيود إلى نفس الوجوب، وإنما قال الواجب هو المقيد. يعني على حد ما ذكر، صبحكم الله بنور، على حد ما ذكر في الواجب المعلق هنا بأن يكون الوجوب مطلقا لكن الواجب هو المقيد. فالوجوب ليس مقيدا بل الواجب هو المقيد. على سبيل المثال، على سبيل المثال من رأى الهلال قد وجب عليه الصوم، لكن الصوم الذي هو الواجب متى يأتي به؟ المأمور به متى يكون؟ المأمور به يكون متأخرا هناك. فإذا قيد، إذا قيد هذا الواجب، إذا قيد بقيد وهو أن يكون بعد طلوع، يعني أن يكون بعد الفجر، فهذا الفجر باعتباره أمرا متأخرا يكون الواجب هو المقيد به. نعم، ليس الوجوب مقيدا، ليس الوجوب مقيدا بطلوع الفجر، وإنما الواجب هو المقيد بطلوع الفجر هنا. نعم، فيكون الوجوب فعليا لكن الواجب كان استقبالي، يعني الواجب هناك معلق على هذا القيد. ما نحن فيه، ما نحن فيه مثلا إذا قال المولى إن استطعت فحج، فعندنا قيد وهو الاستطاعة، هذا مثال أوضح مما تقدم، إن استطعت فحج، فما هو المقيد؟ هل هيئة أفعل؟ وإذا كان المقيد هو هيئة أفعل فإن هذه الهيئة من المعاني الحرفية، الحروف لا تصلح للتقييد، لأن الحروف إذا كان معناها معنى جزئي، الجزئي لا يتقيد، الجزئي ليس له حصص حتى تقيده بهذه الحصة دون تلك الحصة. إذن إن جاءك هذا القيد إلى أين يرجع؟ قال لا يرجع إلى نفس الوجوب المستفاد من حجة، وإنما يرجع إلى الواجب وهو الحج.
نعم، لأنه يعني هو يتعلق به، لأنه لو إذا لم تأتي الاستطاعة فنفس حج أصلا لا تأتي.
بارك الله. إذن والشيخ الأنصاري قد التفت إلى هذا الإشكال أن القيود التي تكون مأخوذة في الجمل قد تكون قيودا لا يجب على المرء تحصيلها، كما في قيود مثل الاستطاعة، فإنه من المعلوم بالضرورة أن الإنسان لا يجب عليه أن يسعى نحو الاستطاعة. على فرض تقدير حصول الاستطاعة يجب عليه الحج. فإذا قال هذه القيود التي أرجعناها للواجب، لا يقال إذا كان الوجوب فعليا وليس مشروطا بشيء، وأنه موجه للمكلف وليس منوطا بأي قيد على الإطلاق. فإذا هل يكون من وظيفة المكلف أن يسعى نحو تحقيق الواجب؟ نقول نعم، متى ما كان الوجوب فعليا فإن المكلف مسؤول عن الإتيان بالواجب، وإذا كان الواجب له مقدمة كالاستطاعة، مثل الصلاة إذا كانت لها مقدمة كالوضوء، فإنه إذا زالت الشمس ووجبت الصلاة حينئذ يجب على المكلف أن يتحرك نحو الإتيان بالمأمور به وهو الصلاة. لكن الصلاة لها مقدمة وهي الوضوء والطهارة. فإذا كما يكون مسؤولا عن إيجاد الصلاة، يكون مسؤولا أيضا عن إيجاد التقيد، يعني تقيد هذه الصلاة بالطهارة. فعليه أن يحصل المأمور به وهو الصلاة، وعليه أن يحصل القيد. هذا واضح بالنسبة لوجوب الصلاة، أنه إذا حصل الوجوب للصلاة فعلى المكلف أن يتحرك نحو إتيان الصلاة والمقدمات التي تتوقف عليها الصلاة، يعني المقدمات التي يتوقف عليها الواجب. فإذا أرجع الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشريفة كل هذه القيود للواجب، فيقال يجب عليه أن يحصل الاستطاعة التي هي مقدمة للحج، كما كان يجب عليه أن يحصل الطهارة التي هي مقدمة للصلاة. جواب الشيخ الأنصاري عن إشكال الشيخ أنس حفظه الله والبقية من الدنس، طهره من الدنس إن شاء الله، فقال: لا يا عزيزي، هناك قيود مأخوذة في الواجب على نحو إن فرض وجودها، يعني هو قيد في الواجب لكن على نحو، يعني هذا القيد يكون على نحو إن فرض وجوده، حينئذ يجب عليك أن تحصل المأمور به زائلا تقيده بهذا القيد الذي يفرض وجوده ولا يلزم المكلف بالإتيان به. قال: هذا من أين تستفيد أن القيود التي هي للواجب تارة تكون على نحو الفرض إن فرض وجودها، وتارة يجب على المكلف هو أن يشرع في تحصيلها وإيجادها؟ قال: هذا أيضا يستفاد من ظاهر الرواية، من ظاهر الأدلة التي نتمسك بها. فإن الشرط كما في قولنا: إن جاءك زيد فأكرمه، أيده الله، أيد زيدا وأيد البقية، صبحكم الله بالخير. هنا لأن الشرط مستفاد من إن وفي، وإن هذه يستفاد منها الفرض، يستفاد منها التقدير، يعني على تقدير مجيء زيد فأكرمه، على تقدير حصول الاستطاعة اذهب إلى الحج. فقال: صحيح أني أرجعت كل الشروط إلى الواجب، فصارت هذه الشروط والقيود شروطا وقيودا للواجب، لكن مع ذلك لا يشكل علي بأنه إذا كانت قيودا للواجب فيجب عليك تحصيلها مطلقا، حتى يشكل بعد ذلك أنه إذا كانت الاستطاعة ليست شرطا في الوجوب، لأنه يستحيل تقييد الوجوب إذ هو معنى حرفي، ولا بد وأن نرجعه إلى الواجب وهو الحج. فإذا كان يجب عليك تحصيل أصل الحج، يجب عليك تحصيل قيده وهو الاستطاعة، مع أنه من المعلوم أن الاستطاعة لا يجب على المرء أن يحصلها. فجواب الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشريفة لهذا المعنى جوابه أنه نستفيد من الدليل الخارجي، يعني من دليل خارجي، أن قيود الواجب على نمطين: النمط الذي يؤخذ في الواجب على نحو الفرض والتقدير إن فرض حصوله، وهذا مثل الاستطاعة، فإنه صحيح قيد في الواجب، لكن لا يجب على المرء أن يحصله، لأنه مأخوذ في الواجب على نحو إن فرض وجوده. فهنا يكون المأمور به وهو الحج مأمورا به إن فرض وجود، إن فرض استطاعة تحققت كيفما اتفق، سواء ذهبت أنت نحو تحصيلها أو هي بقدرة قادر وبقدرة جبرائيل نزلت عليك الاستطاعة هكذا.
الوجوب،
الوجوب ناجز. نعم، فالوجوب فعلي لكن الواجب هو المعلق. فلذا حينما أنكر إرجاع كل القيود إلى الهيئة، إذن لا مناص عنده من أنه إذا لم تكن الهيئة هي المقيدة، لأن معنى الهيئة معنى حرفي، والحرفي يعني جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فلا بد وأن يرجع القيد إلى متعلق الوجوب، يعني إلى الإكرام في المثال، في مثال أكرم، إلى العملية الحج، أفعال المناسك بالنسبة لقوله مثلا إن استطعت فحج. الاستطاعة ليست قيدا للوجوب، وإنما هي قيد لهذه المناسك التي يقوم بها المكلف، يعني للواجب، يعني للمأمور به. وقال: ومع ذلك رغم أنها قيود في الواجب، لكن قيود الواجب أيضا على قسمين: منها ما لا يجب على المكلف تحصيله، مثل الاستطاعة، حيث فهمنا من دليلها أن هذه الاستطاعة وإن أخذت في الواجب، يعني في المأمور به، إلا أنها أخذت على نحو أنه لو فرض وجودها، بخلاف مثل الطهارة، يعني صلي متطهرا، فإن الطهارة يفهم من دليلها أنها قيد في الواجب، لكن على نحو، يعني أخذت في الواجب على نحو أنه يلزم على المكلف أن يحصلها، ولا ينتظر أن تحصل بقدرة قادر وقدرة جبرائيل عليه الصلاة والسلام، لهو يلزم بتحصيل هذه الطهارة كما كان يلزم بتحصيل أصل الصلاة. لكن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه مقابل ما ذكر قال: صحيح أن الثمرة من خلال بحث الحروف تتوقف على شيئين: على أن نقول بأن الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، لكنه لا يتوقف على المقدمة الثانية، وهو أن نفسر الخاص بالجزئي، يعني الذي أوقع الشيخ الأنصاري قده، وأوقع كثيرا من الأعلام قدهم، إننا قدست أسرارهم في هذا، هو تصورهم أن الجزئي، عفوا، تصورهم أن الخاص الذي الموضوع له الخاص، تصورهم أن الخاص بمعنى الجزئي. ونحن أيضا بدورنا قد قلنا بأن معاني الحروف معان جزئية، لكننا لا نقول بها بهذا المعنى، يعني لا نقول بالجزئية المنطقية، يعني الجزئي هو ما لا يقبل الصدق على كثيرين، ما لا يكون له إلا مصداق واحد، ما لا يكون له إلا فرد واحد، حتى يقال هذا الفرد الواحد يستحيل تقييده، يستحيل تحصيصه، ما عندنا إلا حصة واحدة، الذي أوقعهم في ذلك هو هذا، يعني تفسيرهم حينما جاءوا إلى وضع الحروف، الوضع العام والموضوع له الخاص، فسروا كلمة الخاص بالجزء المنطقي، ونحن نقول لهم ليس معنى الخاص هو الجزء المنطقي الذي لا يقبل الصدق على كثيرين، بل إذا قلنا بأن الحروف معانيها نسبية ربطية جزئية، نقصد الجزئية بلحاظ الطرفين. ما معنى الجزئية بلحاظ الطرفين؟ أن هذه النسبة حتى تحافظ عليها لابد وأن يوجد معها طرفاها، وأما مثلا إذا عدمت أحد الطرفين لا تبقى هناك نسبة حتى ولو جئت بعد ذلك بطرفين آخرين، فإن هذه النسبة التي تكون مع الطرفين الجديدين الآخرين هذه نسبة جديدة، لأن النسبة متقومة بطرفيها. فلو كان على سبيل المثال لديك على جهة اليمين لديك نار ولديك موقد، وكانت النار مرتبطة بالموقد، فانتزعنا منها مفهوم النسبة، النار في الموقد. لكن لو جاءت آفة سماوية فأتلفت هذه النار وأتلفت هذا الموقد، فبتبع ذهاب النار والموقد الخارجيين هذه طارت النسبة. بعد ذلك لو تكرم عليك جبرائيل عليه الصلاة والسلام فأنزل عليك نارا سماوية أعاذنا الله وأنزل عليك موقدا جهنميا إيش يعني يلسع من شدة الحرارة الموجودة فيه، وحصلت هناك نسبة جديدة وهي نسبة النار إيش السماوية إلى ماذا؟ إلى الموقف الجهنمي، يعني لشدة حرارته، بحيث ليس فقط يدفئ هذه الغرفة بل يدفئ الكرة الأرضية بتمامها. أنزل عليك موقدا جهنميا، فيوجد عندنا نسبة، لكن هذه نسبة مغايرة للنسبة التي كانت أولا. إذن معنى جزئيتها أنها متقومة بطرفيها، ولا يمكن الحفاظ على ذات هذه النسبة ولا يمكن الحفاظ على هذه النسبة بخصوصها إلا إذا كانت مع الطرفين، بحيث لو عدم الطرفان أو عدم أحد الطرفين يكفي، لا تبقى هذه النسبة نسبة. وأما جزئيتها وكليتها هذا أمر آخر، يعني كليتها بالمعنى المنطقي، جزئيتها بالمعنى المنطقي فهذه تابعة كما قال لجزئية الطرفين أو كليتهما، وليست وليست الجزئية التي نقصدها هي هذه الجزئية المنطقية ولا الكلية المنطقية. إذن حينما قلنا مفهوم الأسماء مفهوم الحروف لا تغلط، حينما قلنا بأن مفهوم الحروف مفهوم نسبي ربطي جزئي، مقصودنا من الجزئية ها هنا ليس الجزء المنطقي الذي لا يقبل الصدق على الكثيرين حتى نشكل بما أشكلنا به قبل قليل. سنقرأ إن شاء الله.
إلى الآن ليست مفهومة كلية، صح؟
نعم.
هي ليست مفهومة جزئية للنسبة ولا
مفهومة
كلية، هو مصداق للنسبة، صحيح؟
لا يا أخوي الذي يمكن أن تكون كلية تبعا لكلية طرفيها. إذا كان طرفاها كليين فيمكن أن تكون كلية فيمكن أن تقيد. قد يقال إن من ثمرات هذا البحث أن الحروف بالمعنى الأصولي الشاملة للهيئات، لأن مدلولها أيضا مدلول حرفي، سواء كانت هيئة للجملة الناقصة أو كانت هيئة للجملة التامة، كل الهيئات مدليلها مدليل حرفية. إذا ثبت أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص كما تقدم في بحثه، فهذا يعني أن المعنى الحرفي خاص وجزئي، ولأن الجزء لا يصدق إلا على نفسه وليس له حصص متعددة فلا يمكن أن يقيد أو يحصص. فالنتيجة وعليه، يعني بناء على أنه خاص وجزئي فلا يمكن تقييده بقرينة خاصة، ولا يمكن بعد ذلك إثبات إطلاقه بقرينة الحكمة العامة. إذن إذا كان الشيء لا يقبل التقييد فهو لا يقبل أيضا ماذا؟ لا يقبل الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق خاصية المفهوم الكلي. إن كان لدينا مفهوم كلي أمكن تقييده أو أمكن إجراء قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق فيه، فهي خاصية المفهوم الكلي، إذن هي من شؤون المفهوم الكلي القابل للتخصيص. إذن لابد وأن، وقد اتفق الأعلام أيضا على أنه في مقام الإثبات يجب أن تكون النسبة بين التقييد والإطلاق. من أي نسبة يا شيخنا؟ نعم إثباتا. النسبة بين التقييد والإطلاق هل هي مثلا نسبة الضدين، نسبة النقيضين، نسبة الملكة والعدم؟ هي نسبة الملكة والعدم. يعني إيش؟ يعني المورد الذي يصلح إثباتا على صعيد الإبراز، حينما على صعيد وصول الأدلة إلى الخارج، المورد الذي يقبل التقييد ولا مشكلة معه في التقييد يقبل الإطلاق، والمورد الذي ليس فيه قابلية التقييد ليس فيه قابلية الإطلاق. هذا مما اتفق عليه الأعلام، أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين هما نسبة الملكة والعدم. ومما يترتب على ذلك أن القيد إذا كان راجعا في ظاهر الكلام إلى مفاد الهيئة فلا بد من تأويله، كما في الجملة الشرطية، فإن ظاهرها كون الشرط قيدا لمدلول هيئة الجزاء، وحيث إن هيئة الجزاء موضوعة لمعنى حرفي وهو جزئي فلا يمكن تقييده، لأن المعنى الحرفي لا يمكن تقييده والهيئة مدلولها معنى حرفي، فلا بد من تأويل الظهور المذكور حتى ولو كان الظهور حجة، فإن حجيته معلقة على عدم وجود قرينة على الخلاف. وقد قلنا أيضا أثناء البحث إن هذه الاستحالة العقلية المزعومة يمكن أن تكون قرينة على الخلاف، فصحيح ظاهره إرجاع هذا القيد إلى الهيئة والظهور حجة، لكن حجيته معلقة على عدم ورود قرينة على الخلاف، وهذه الاستحالة استحالة التقييد الجزئي قرينة على الخلاف، فلا يبقى الظهور هذا حجة. فإذا قيل إذا جاءك زيد فأكرمه دل الكلام بظهوره الأول يعني البدوي على أن المقيد بالمجيء مدلول هيئة الأمر في الجزاء، وهو الطلب والوجوب الملحوظ بنحو المعنى الحرفي، فيكون الوجوب ظاهرا مشروطا، ولكن حيث يستحيل التقييد في المعاني الحرفية فلا بد من إرجاع الشرط إلى متعلق الوجوب، فالمقيد هو المتعلق، المقيد هو الواجب، المقيد هو المأمور به لا الوجوب نفسه، فيكون الوجوب مطلقا ومتعلقه مقيدا بزمان المجيء على نحو الواجب المعلق الذي تقدم الحديث عن تصويره في الحلقة السابقة بأن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب. نعم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الشريفة. ولكن الصحيح أن هذه الثمرة معتمدة على هاتين المقدمتين، أن يكون الوضع للحروف وضعا عاما والموضوع له خاص، والمقدمة الثانية أن نفسر الخاص بالجزء، وقد أنكرنا تفسيره بالجزء، يعني أنكرنا المقدمة الثانية. ولكن الصحيح أن كون المعنى الحرفي جزئيا لا يراد منه ما فهموه، ليس بمعنى ما لا يقبل الصدق على كثيرين، يعني ليس الجزئي المنطقي لكي يستحيل فيه التقييد والإطلاق، بل هو قابل لذلك، يعني المعنى الجزئي قابل للصدق على كثيرين ببركة قابلية طرفيه، إذا كانت النسبة بين طرفين كليين فيمكن أن نقيدها، لأنها ما هي إلا ثناء في هذين الطرفين، فإذا كان الطرفان أنفسهما كليين فحينئذ يمكن أن تقيد، وإنما هو جزئي. إذن ما معنى الجزئية التي تقصدها؟ حيرتنا يا شهيد، ما معنى الجزئية التي تقصدها؟ إنما هو جزئي بلحاظ خصوصية طرفيه، يعني أوضح 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 بعبارة أوضح، بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها،
يعني كل نسبة لا بد لها من هذين الطرفين، فباعتبار أن النسبة لا تقوم إلا بطرفين فهي جزئية لأنها مرهونة بهذين، فإذا عدم أحدهما أو كلاهما لا تبقى النسبة نسبة. نعم، يعني بتعبير أوضح، لحاضر من هذا الباب أنه النسبة الجزئية بمعنى آخر أنه تحتاج إلى رقم واحد ورقم اثنين، طرف نسميه رقم واحد وطرف نسميه رقم اثنين، لو أبدلنا إذا انتفى أحدهما، لو جئنا بطرف اسمه ثلاثة خلاص انتفى، فهي جزئية بهذا المعنى. لا شلا نكملها بخدمتكم. إذن بمعنى أن كل نسبة مرهونة بطرفيها، أي على أساس أن كل نسبة لا بد لها من طرفين، فكانت جزئية إذن بهذا المعنى، ولا يمكن إذا كانت مرهونة بطرفيها فلا يمكن الحفاظ عليها مع تغيير طرفيها. بقي هناك أيضا فوائد أخرى للمعنى الحرفي، يعني مثلا أنه يمكن أن نتمسك إذا قلنا بأن المعنى الذي وضعت له الحروف ليس هو الخاص، بل أخذنا مثلا بمبنى آخر أن الوضع عام والموضوع له عام، فحينئذ يمكن أن نجيء إلى هيئة أكرم، إلى هيئة الجملة الشرطية، فنستفيد بإطلاقها أن الوجوب المستفاد منها عيني تعييني، لأن الوجوب الكفائي يحتاج إلى قيد وهو مفقود في المقام، والوجوب التخييري كما عرفنا بحاجة إلى قيد، لأن نقول مثلا فأكرم أو أطعن، فأكرم مثلا أو صلي، ولا يوجد عندنا قيد، فهنا نستفيد، إذا نستفيد ببركة الإطلاق إذا كان بالإمكان أن تقيد الهيئة، فبالإمكان أن نجري فيها الإطلاق، فحينئذ نستفيد من الهيئة الوجوب العيني مقابل الكفائي، لأن الكفائية تحتاج إلى قرينة وهي مفقودة، والوجوب التعييني أيضا مقابل التخيير، لأن التخيير بحاجة إلى قرينة والقرينة مفقودة. فهذه أي بينما لو قلنا بأن المعاني الحرفية ليست كذلك، المعاني الحرفية جزئية، فكما لا يمكن تخييدها لا يمكن استفادة الإطلاق، فلا يمكن بعد ذلك أن نستفيد أن الوجوب عيني تعييني، لأنه إذا استحال التخييد استحال الإطلاق. وهناك أيضا فائدة ثالثة، أنه كيف نستفيد المفهوم؟ نستفيد المفهوم من الجملة الشرطية إذا كان المعلق هو الطبيعي، لا ما إذا كان هو الشخص، فإذا كان بالإمكان أن نقيد هذه الحروف، لأننا قلنا الوضع فيها ليس وضعا خاصا، قلنا ما أخذنا بالرأي الآخر الذي يقول الوضع عام والموضوع له عام، فكما يمكن أن يكون المعنى فيها مقيدا يمكن أن يكون مطلقا، إذا كان مطلقا يعني ليس مقيدا بحصة خاصة، وإذا لم يكن الحكم المستفاد من هيئة الجواب جواب الجملة الشرطية إذا لم يكن حصة خاصة إذن هو الطبيعي، فإذا كان الطبيعي هو المعلق أمكن بعد ذلك إذا انتفى الشرط المأخوذ في المنطوق يمكن أن ينتفي الطبيعي المعلق عليه بتمامه، وإذا انتفى الطبيعي عند انتفاء القيد المأخوذ في منطوق الجملة الشرطية ثبت المفهوم. فإذا هناك فوائد غير ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه يمكن أن تترتب على القول أو على الخلاف بين أن المعنى الحرفي قد أخذ بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص، فحينئذ لا تترتب هذه الثمرات، وإذا كان الوضع عاما والموضوع له عام فتترتب هذه الثمرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد ما رن الجرس يا إخوان، إن هذه مقدمة إيش مقدمة دقيقتين مولانا، ما رن الجرس. لابد وأن يحتال لها بنوع آخر.